بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. قراءة في البيان الختامي لقمة طهران. روسيا تبدأ بإنشاء محطة طاقة نووية في مصر. الأمن العام اللبناني يقتحم البنك المركزي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من بعض ما جاء في البيان الختامي لقمة طهران بين تركيا وروسيا وإيران. ففي الشأن السوري، جاء في البيان أن روسيا وإيران وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، وتؤكد من جديد الحاجة إلى الامتثال للقرارات القانونية الدولية المعترف بها، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تدين احتلال مرتفعات الجولان السورية المحتل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجانب الروسي يعيد تأكيد الموقف المبدئي بضرورة عودة شرق الفرات إلى سيطرة الحكومة الشرعية في سوريا. كما تحدث بوتين عن النهج المدمر للدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة في سوريا. وكشف الرئيس عن أنهم قرروا عقد قمة ثلاثية في روسيا بدعوة منه شخصياً. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الروسي أندري أونتيكوف. أهلا وسهلا بك أستاذ أونتيكوف في بلا قيود. أبدأ من الملف السوري وما جاء في البيان الختامي لقمة طهران، تأكيد الدول المشاركة على ضمان أمن سوريا وحل الأزمة بعيدا عن العسكرة. هل هذا يعني عدول تركيا عن عملياتها العسكرية؟ يعني تعرف أنها تهدد منذ فترة بذلك؟
أولا أنا أعتقد أن بغض النظر عن بعض الخلافات والمصالح المختلفة بين روسيا وتركيا وإيران حول الملف السوري، نحن نشاهد استمرار التنسيق بين الدول الثلاثة حتى على أعلى المستويات بين رؤساء للدول الثلاثة، وهو شيء إيجابي على ما يبدو. الدول الثلاث تدرك تماما أن التنسيق والحوار هو الطريقة الوحيدة للتواصل إلى التفاهمات في مجالات المختلفة، فهي النقطة الإيجابية، بسبب أن كما قلت سابقا من وقت إلى آخر مصالح تختلف، هناك الخلافات، ولكن نتيجة الحوار يمكن أن نتواصل إلى التفاهمات، وربما عن طريق التنازلات المتبادلة واحترام المصالح المشتركة والمتبادلة. هذا شيء. شيء ثاني، بطبيعة الحال نحن نتفق جميعا أن العامل الأمريكي هو عامل تخريبي، ليس فقط لسوريا، بسبب أن ليس سرا أن أمريكا تدعم التحركات الانفصالية في سوريا، بل أيضا بالنسبة لدول الثلاث، أي روسيا وتركيا وإيران، بسبب أن واضح تماما أن مثلا تركيا تشعر بقلق نتيجة الدعم للأكراد في سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نفس الشيء يتعلق بروسيا، بسبب أن هذا العمل الأمريكي يعرقل إعادة السيادة السورية لكامل الأراضي السورية. نفس الشيء يتعلق بإيران، بسبب أن إيران لا يمكن أن تدعم أو لا توافق السياسة الأمريكية في سوريا أيضا، خاصة فيما يتعلق بتعاون بين أمريكا والأكراد. فلذلك نعم، هي النقطة المشتركة في البيان الختامي بين الدول الثلاث، وكما قلت سابق هذا التنسيق هو شيء إيجابي، وهذا التنسيق بطبيعة الحال سيستمر، بسبب أن في نهاية المطاف هذا التنسيق هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة السورية بشكل سلمي بشكل سياسي وقضاء على الإرهابيين بشكل كامل. ولكن واضح تماما أيضا أن التحدي الأكبر في سوريا هو الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأمريكية، التي من وقت إلى آخر كما نرى تدعم ليس فقط التحركات الانفصالية في صفوف الأكراد، بل أيضا تدعم إعادة الازدهار إن صح التعبير المنظمات الإرهابية مثل داعش وغيرها.
ماذا عن قضية الحبوب؟ يعني روسيا تشترط رفع العقوبات عن صادراتها من القمح مقابل عبور الحبوب الأوكرانية البحر الأسود. تركيا التي هي وسيط في هذه المسألة، هل تعتقد أن تركيا ستنجح في تحقيق يعني الشرط الروسي؟
أولا هناك نقطتين مختلفتين. النقطة الأولى تتعلق بالعقوبات التي فرضت على القطاعات المختلفة الروسية، بما في ذلك قطاع النقل، قطاع التأمين، قطاع الزراعي وبعض القطاعات الأخرى، والتي فعلا تلك العقوبات تضرر وتؤرقل تصدير الحبوب من الأراضي الروسية وتسهيل الأوضاع في على الساحة العالمية فيما يتعلق بالأزمة الغذائية المحتملة. النقطة الثانية تتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وليس سرا أن لدى روسيا شرطين حول هذا الموضوع. الشرط الأول هو يعني إزالة الألغام من قرب الشواطئ الأوكرانية، بسبب أن كما نحن نعلم تلك الألغام قد زرعت بشكل خاطئ وخطير. وأود أن أذكر أن بعض تلك الألغام قد وصلت إلى حتى الشواطئ التركية، وتركيا أجبرت لإغلاق بشكل مؤقت مضيق بوسفور لتفجير تلك الألغام وثم لاستناف الملاحة في تلك المنطقة. الشرط الثاني الروسي هو يعني ضرورة تفتيش السفن التي ستقوم بتصدير الحبوب الأوكرانية، بسبب أن روسيا لا تريد أن يتم استغلال موضوع الحبوب يعني كوسيلة لتهريب الأسلحة، لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا عن طريق البحر. فلذلك نحن بحاجة لتفتيش تلك السفن. وأنا يمكن أن أقول أن تركيا واضح تماما أنها تلعب دورا إيجابيا في هذا السياق، دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا حول هذا الموضوع. وسؤال الأكبر يتعلق بالموقف الأوكراني عمليا دبلوماسيا. أوكرانيا تصر على إيجاد حل لهذه القضية، ولكن على الأرض أنا بصراحة أشك بأن أوكرانيا فعلا تسعى لذلك، لنوع من التفاهم حول هذا الموضوع. بس هناك حاجة لمزيد من تحتاج أوكرانيا لمزيد من الاتهامات تجاه روسيا وإلى ما هنالك. أي كما قلت لدي كثير من الشكوك بأن فعلا أوكرانيا تسعى للتواصل إلى التفاهمات.
المختص بالشأن الروسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي مصر بدأت شركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية بناء أول وحدة في محطة الضبعة في مصر، في واحد من أضخم مشروعات الطاقة التي تتبناه القاهرة، والتي تسعى لأن تكون محوراً للربط الكهربائي بين القارات في المستقبل. وإلى جانب محطات الطاقة التقليدية والمولدات الكهرومائية في الجنوب، استثمرت القاهرة الكثير في طاقة الرياح والشمس وحتى في الغاز الطبيعي. مشروع الضبعة الذي تبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار يأتي استكمالاً لطموح القاهرة التي تأمل في أن تصبح محوراً للربط الكهربائي على نطاق واسع، إلى جانب تنويع وتوسيع إنتاج الطاقة. وقام الوفد الروسي المصري برئاسة مدير عام شركة روس آتوم الحكومية أليكسي ليخاتشوف ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر بزيارة موقع إنشاء محطة الضبعة الوطنية للطاقة. وضم الوفد رئيس الهيئة المصرية للطاقة النووية أمجد الوكيل، ورئيس الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية سامي عطلة، ومحافظ مطروح خالد شعيب، بالإضافة إلى فرق مشروعات القسم الهندسي في روس آتوم. وفي حديث لسبوتنيك علقت الدكتورة ليلى فكري نائبة رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق على هذا الموضوع بقولها:
جدا ده هي بتحقق هدف استراتيجي لمصر، بتحقق رؤيتها في جعل تنوع مصادر الطاقة، ونحن ندخل العصر النووي وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية. ده شيء عظيم، أكيد بناء المحطة هيوفر طاقة، والطاقة بتشغل مصانع، يعني الطاقة هي المفتاح الحقيقي والعجلة الحقيقية للتنمية. فلما حضرتك توفر مصادر الطاقة وتستوعبها في الصناعة أو في غيرها من المظاهر دي، كلها فرص عمل طبعا. ده بالإضافة أن المحطة هترفع التنمية في محافظة مطروح، وهتخلي فيها أبنائها يشتغلوا، وفي مدرسة الضبع النووية، يعني كلها بتنعكس في الاقتصاد.
كان هذا تعليق الدكتورة ليلى فكري نائبة رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على واقعة مداهمة قوة من أمن الدولة مصرف لبنان المركزي من أجل البحث عن حاكمه رياض سلامة والقبض عليه. واعتبر ميقاتي في بيان رسمي أن المداهمة شكل استعراضي، ولا يمكن معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد بهذه الطريقة، لأن ذلك يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه حسب تعبيره. وبعد هذه المداهمة أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب لمدة 3 أيام. وجاء في بيان للنقابة حصلت سبوتنيك على نسخة منه إنه أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة، مما مس بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها. وعطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين بحماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها، وبعد عدم التجاوب مع مطالبنا، مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها، فإن مجلس النقابة اتخذ بالإجماع قراراً بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام. وحول هذا الموضوع قال رئيس نقابة الموظفين عباس عوادة لسبوتنيك:
قايلين قبل وقت اللي عملنا اضرابنا وقلنا نحن كرامة المؤسسة وكرامة الموظفين قبل كل شيء، لن نرضى بالبهدلة ولا بالطريقة الميليشياوية اللي عم تمارس تجاه مصرف لبنان. نحن ما رح نقبل ابدا الامر يمرق على خير. نحن هلا اضربنا،
كيف يعني قضاء بفوت
قضاء ما له صفه يفوت على مصرف لبنان؟
مش انت بتحدد قضاء.
انا بحدد
كيف تقول عن جهاز امن شرعي ميليشيا؟
لا، ميليشيا واكثر من ميليشيا. لا، جهاز الامني، ما حدا عم يتصور جهاز الامني جاي يبعث رساله ميليشيا
وطريقة على مصرف لبنان
طريقه الميليشيا. نعم، لانه مش محل صلاحيه
انك موظف في مصرف لبنان. انا بتهم قاضي
بالميليشيا. لا، انا عم بتهم قاضي والطريقه اللي عم يمارس فيها بيعمل معه ضبط شيء اساسا. ما في شيء، ملفاتها فاضيه.
طيب ليش بيحضر وبيقول لها ملفاتك فاضيه؟
ما بيحضر لانه هي ممارساتها غلط، لأن هي عم تحضر لعندها وتحبس العالم.
ما حيكون كمان مصر رياض سلامة
ولا بتكون
الحكومات مسؤولة.
قبل كل شيء نحن ما عم ندافع عن رياض سلامة، نحن عم ندافع عن كيان مؤسس كيان الموظفين للحاضر وللغايب. لم نرضى بهذه الممارسة، ونحن بالقانون ممارسات كلها نحن
مسؤولين. إذا قضاء بده يفوت على محل،
نحن مع احترامنا للقضاء، نحن تحت سقف القانون، بس نحن مش حرامية ومجرمين تنفات علينا بهذه. هادي تمارس مهامة. ما عم نقول لك نحن بنحترم القضاء.
قضاء ربك
حبيبي، نحن بنحترم القضاء وتحت سقف القانون. ما ابدا خلينا على
الارض
تخرب البلد. ليش بدنا نتبهدل؟ معش نرضى نتبهدل.
مين بهدلك؟
كل الطريقة
بهدلك.
كل الطريقة اللي عم تمارس علينا بهدلة. إذا مش حاسين فيها
عم تبيعوا موقع رياض سلام.
لا أبدا أبدا، نحن ما بنبيع حدا، نحن بنبيع كرامة. عم نشتغل ضد
الكرامة اللي عم بتقولوه. مصر في لبنان أكبر من القضاء.
لا 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 يا حبيبي، لا يا حبيبي، نحن تحت سقف القانون. وإذا في قانون وفي مؤسسات نظيفة بالبلد
هي مصر في لبنان.
ما بنقبل.
ليش ما بيحضر؟
ما بنقبل، ما بنقبل تحكي معه. مش معنى ولا بتفوت على سيستم،
يعني صح دخول على مصر،
دخول او دخول بهذه الطريقه ما لها تدخل. اللي في مدعي عام بيروت يفوت على
هذا التليفون في دخل مليون. تعال تعال عند
انا الصفه، انا مش الصفه لحد. نحن عم نبعث له رساله، نحن عم نبعث له رساله معلش للمدعي العام التمييزي ولكل القضاء عم نبعث له رساله. نحن هيدا القانون عطينا اياه. نحن الاضراب هو
ملاحة بملفات قضائية.
ملاحة أنا ما عم أنا ما عم بعمل جدالات معه. ملاحة حديدولو حديدولو
ملفات قضائية.
ملفات هلا بناخد يبنى على شيء مقتضى اليوم.
يعني
فعليا عندنا اجتماع ممكن ما عشان نتعلم. نحن حاملين على ظهرنا. شو عم نتعب تعب الله ما حدا حاسس فينا. وبالأخص القضاء. نحن مطلوب هلا اليوم سكر مصر في لبنان وبعدين بناخد القرار اللي
يعني سكرتوا المصرف.
كان هذا تعليق رئيس نقابة موظفين مصرف لبنان المركزي عباس عواضة. وبالشأن اللبناني نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. بأمان الله.